بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة مذاكرتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتابه بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند باب اللعان. واللعان تعريفه شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعنة أو غضب. شهادات مؤكدات بأيمان، أن يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من كذا وكذا، وهذه الشهادة هي في حقيقتها يمين بمنزلة اليمين. شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعنة أو غضب، ولهذا يسمى لعانا. سمي لعانا لأن اللعن يأتي أولا، كما قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيأتي أولا فسمي لعانا، ولأنه في جانب الرجل، وجانب الرجل أقوى لأنه قادر على الابتداء به، فالرجل هو الذي يستطيع أن يبدأ باللعان، فجانبه أقوى فسمي لعانا. ومشروعية اللعان إخوة من حكمة الله جل وعلا ورحمة بعباده، والحكمة في اللعان أنه فيه حفظ للأنساب، فيه حفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج، فيه حفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج، كما جاء الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عمر الذي معنا في بدايته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، لأنه في حق أهله. وكما تعرفون الشهادة على الزنا لابد أن تكون ب4 شهداء، وهذا لا يمكن أن يكون هنا. كيف يقول لفلان فلان تعالوا انظروا إلى أهلي؟ فهذا لا يمكن أن يكون. وإن لم يأتي ب4 شهداء فسيجلد إذا رمى أهله بالزنا. فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني الفاحشة والعار. فهذه ضائقة كما ترى، كيف يصنع؟ ليست الغيرة هنا بقتله مثلا، لا، الغيرة الشرعية تكون بالاستجابة لحكم الله جل وعلا. فشرع الله تعالى اللعان، شرع اللعان. و يذكرون يعني شروط اللعان وهي واضحة، يعني يقولون عدم وجود بينة إن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فلا توجد بينة، لا يوجد شهود، هذا أولا. وأن يكون بلفظ صريح، يعني يرميها بالزنا صراحة، يعني ما يشك مثلا ورأيتها مع فلان أو كذا. والأمر الثالث أن يجري أمام القاضي لأنه شهادة أو يمين، فلا يصلح اللعان يكون بين الزوجين مثل الطلاق، لا، لابد أن يكون أمام القاضي. وكذلك إنكار الزوجة، لابد من إنكار الزوجة حتى يقوم اللعان، لأنها لو أقرت فعليها ماذا؟ الرجم، حد الزنا، لو أقرت خلاص ما في حاجة إلى اللعان. وكذلك هنا مسألة يعني حتى يتضح لنا الأمر، الرجل إن قذفها فالأصل أنه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه، حد القذف، ولا أن يطلب منه اللعان حتى تطالبه زوجته بذلك، لأن هذا حق للزوجة. فإذا قذفها، إذا قذفها فهنا الزوجة لو عفت عنه قالت أنا يعني أمره إلى الله، أنا ما يعني يعلم الله أني بريئة ولا أريد أن يعني أتهمه أو أكلمه في هذا الموضوع، فسكتت ولم تطالب، فهذا حق للزوجة، فإذا ما أرادت ما يحصل لعان. ثم الزوج هنا ما موقفه؟ إن أراد اللعان الزوج، إن أراد اللعان من غير مطالبة من الزوجة، إن الزوجة لماذا تلجأ إلى اللعان؟ لأنها تنكر هذه التهمة، تريد أن تبرئ نفسها وعرضها. فكما قلنا إذا لم تحصل مطالبة منها فهذا حق لها، لكن إذا أصر الزوج وأراد اللعان من غير مطالبة من الزوجة فهنا ينظر هل هناك نسب أو يعني ولد يمكن أن يكون من غيره أو لا. فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه، يريد نفيه، يعني الزوجة غير حامل مثلا، وأيضا لا يشك يعني في، يعني لا يريد أن ينفي ولد معين، يعني مثلا نعم يعني ما عندهم أولاد ولا هي حامل، فهنا لا يشرع اللعان. وقال لا أنا أريد أن ألاعن، هنا لا يشرع اللعان، وهذا يعني في قول عامة العلماء أنه لا يشرع اللعان هنا، إلا بعض أصحاب الشافعي، والصحيح عند الشافعية أنه لا يشرع اللعان. فإذا الذي على عامة العلماء هنا أنه لا يشرع اللعان. لماذا؟ لماذا يلجأ إلى اللعان وهو عنده ماذا؟ يستطيع أن يفارقها بماذا؟ طلاق. فلماذا نلجأ إلى اللعان هنا؟ فيعني قالوا لأن إزالة الفراش هنا ممكنة بالطلاق، أما التحريم المؤبد ليس بمقصود، التحريم المؤبد ليس بمقصود ابتداء، وإنما جاء تبعا للعان. فإذا هذا إذا لم يكن هناك ولد، أما إذا كان هناك ولد يريد نفيه، يعني يقول أنا أعلم أنها ما جئت هذه المرأة كيف حملت مثلا، فليس هذا الإخوة بالشك، هو على يقين 100% أنه ما أتى هذه المرأة كيف حملت، فيريد أن ينفي هذا الولد عنه، فهنا يعني يجب اللعان، هنا يتعين اللعان. وهذا يعني عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، لأن نفي النسب الباطل يعني حق قلت يجب، قالوا له أن يلاعن بدل يجب قل له أن يلاعن. نعم. له أن يلاعن، وهذا مذهب الشافعية والرواية عند الحنابلة خلافا للحنفية الذين أيضا يقولون لا يشرع. لكن واضح أنه في هذه الحالة له أن يلاعن، إذا لاعن لأجل الولد ولم يعني يراها تزني وليس عنده شهود، لكن هل يجوز اللعان لأجل نفي الولد؟ فهذا يعني فيه خلاف، وعند الشافعية ورواية عند الحنابل أنه له أن يلاعن، له أن يلاعن، لأن أيضا هذا يعني مهم في حفظ للأنساب، فنفي النسب الباطل حق، فلا يسقط برضاها، لا يسقط برضاها، قالت لا أنا سأسكت ما أطالب، لا، من حق الزوج هنا أن يكون له حق اللعان. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان، طبعا هنا الذي عليه أكثر العلماء أنه هلال بن أمية، هلال بن أمية كما ذكر النووي رحمه الله، الأكثر أنه هو سبب نزول الآيات في سورة النور، هو سبب نزول الآيات هلال بن أمية. وباختصار الإخوة تقول هلال بن أمية سأل وابتلي فنزلت الآيات في حقه، ويذكر أنه أول رجل لاعن في الإسلام هلال بن أمية. وأما عويمر العجلاني حصل له ما حصل لهلال، حصل له ما حصل لهلال، فأخبر أن القرآن قد نزل بذلك، فهلال يعني سأل قبله ونزلت الآيات بسببه. أما عويمر نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أو نقول حصل له ما حصل لهلال فأخبر أن القرآن نزل بذلك. عاصم بن عدي سأل فقط ولم يعني يحصل له هذا، لم يبتل بهذا. وطبعا التصريح هنا بالراوي يعني هذا ليس فيه يعني محذور، لأن هذا مضى في حكم الله جل وعلا، لذلك جاء مصرحا به في بعض الروايات، هذا مضى في حكم الله جل وعلا. قال يا رسول الله رأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. وهذا السؤال إخوة يعني ليس من السؤال عن شيء لم يقع، السؤال المذموم، وإنما هذا لما رأى من بعض القرائن. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون إلا عما ينفع، فلا بد أن تكون هناك قرائن، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، وقع. فانظر إلى دين الإسلام، دين الإسلام إخوة دين واقعي، لا يترك شيء يحتاج إليه العباد إلا وينزل الله تعالى فيه حكما. قال فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا مما زادته السنة على القرآن. القرآن فيه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. زادت السنة أنه يستحب أن يذكر كما سأتي معنا، يذكر المتلاعنين ويعظهما القاضي، وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات. طبعا هذا باختصار، يعني كما جاء في القرآن، يعني فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيشهد: أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به من الزنا، ويكرر هذا أربع مرات، والخامسة يشهد على نفسه باللعنة إن كان كاذبا. فهذه الآن صفة اللعان. وطبعا الفقهاء يذكرون يعني بعض الأمور، لكن يعني نمر عليها بإجمال هنا. يعني قالوا اللعان يكون بمحضر جماعة، كما قلنا لابد أن يكون أمام القاضي، إما في المسجد أو في مكان القضاء. يعني وجاء في حديث سهل في الصحيحين أنه كان في المسجد، لأنه أشد ردعا يعني في بيت من بيوت الله، فهذا أشد في الزجر والردع عن الكذب. ثم يبدأ بالزوج. وعند الجمهور أنه إذا بدأ به يعني الزوجة يكون خطأ، لكن يقع، والحنابلة لا يوقعونه إلا إذا بدأ بالزوج. المهم أن يبدأ بالزوج. ثم أيضا قالوا أن يكون قائمين، لأن في رواية حديث ابن عباس: ثم قامت فشهدت. المهم إذا انتهى الزوج قال: ثم ثنى بالمرأة فتشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت المرأة بالغضب لأنه أعظم من اللعن، لأن ذنبها أعظم. لأن أي الذنبين أعظم؟ الرجل لو كان كاذبا يكون ذنبه ماذا؟ القذف. أما المرأة لو كانت كاذبة يكون ذنبها ماذا؟ يكون ذنبها الزنا، إنها زنت. يعني الزنا يعني أشد من القذف، وأيضا هي أعرف بحقيقة الأمر وهي تكون كاذبة في هذا، فذنبها أعظم. فلذلك خصت بالغضب الذي هو أعظم. وأصل اللعن، لعن طرد من رحمة الله، أصله غضب. ثم فرق بينهما، رواه مسلم. ثم فرق بينهما. هنا يا الإخوة، يعني هذه الأحاديث فيها يعني الآثار المترتبة على اللعان. أولا التفريق بينهما، واختلفوا في التفريق متى تقع الفرقة في اللعان، متى تقع الفرقة في اللعان. فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لابد أو تقع الفرقة بلعان الزوجين. عند المالكية ورواية عند الحنابلة أنها تقع بلعان الزوجين، يعني بعد الانتهاء من لعان الرجل ثم المرأة، ثم بعد ذلك يقع اللعان، يتقع الفرقة المؤبدة بينهما. هذا عند المالكية ورواية عند الحنابلة، وهذا يعني أقرب الأقوال. وهذا جاء عن بعض السلف، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما عند الحنفية، وهذا أيضا رواية أخرى عند الحنابلة، عند الحنفية قالوا لا بد من تفريق الحاكم. يعني إذا حصل لعان والقاضي ما قضى به ما يقع اللعان، يرجعان زوجين. لكن هذا يعني فيه ضعف. لماذا؟ لأن اللعان إخوة فرقة مؤبدة، والفرقة المؤبدة كما يذكر أصحاب القول الأول يعني لا تقف على حكم الحاكم، مثل الرضاع. الرضاع إذا ثبت أن هذان الزوجين إذا ثبت أن هذين الزوجين يعني أرضعتهما امرأة، هل يقف هذا على حكم الحاكم؟ لا، وأنها فرقة خلاص مؤبدة، فكذلك اللعان. وكذلك قالوا لو كان يعني هذا الأمر إلى الحاكم لساغ تركه برضا الزوجين كالتفريق بالعيب ولا قائل به. لو كان يعني أمر اللعان إلى القاضي لساغ تركه برضا الزوجين، لو تراضيا مثلا أنه يعني لا يفرق بيننا، فهذا يعني يمكن أن يكون مثلا إذا كان الأمر بيد الحاكم فله أن يحكم مثلا برجوعهما، وهذا لا أحد يقول به. فإذا يعني طبعا يسدلون بقوله ففرق بينهما، يعني ثم فرق بينهما، فيقولون في المالكية والرواية عند الحنابلة يقولون ثم فرق بينهما، معنى هذه العبارة ماذا؟ أنه من باب إظهار الحكم، من باب إظهار الحكم، ليس يعني شرطا في التفريق أن يقضي الحاكم بينهما. وعند الشافعية أنه يقع بلعان الزوج وحده، تقع الفرقة بلعان الزوج وحده، وهذا قدامى ذكر أنه لا قائل لا يعلم أحدا قال به إلا الشافعي، وهذا يلزم منه أن يلاعن وهي أجنبية، أيضا هذا ضعيف، يعني يلاعن لو كان اللعان يقع بمجرد يعني لعان الزوج ممكن أن يلاعن يعني الأجنبية أو البائنة، وهذا لا يعني هذا ضعيف. وعثمان البتي جاء عنه أنه لابد من طلاقها، وأيضا هذا لا يعلم أحد قال به. فالشاهد أن الذي يعني الأقرب قول المالكية وروى عند الحنابلة أنه يقع بلعان الزوجين ولو لم يقضي به القاضي. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله تعالى، حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. نعم. وكما جاء في الروايات الأخرى يعني الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل فيكما من تائب، يذكرهما بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يحصل اللعان. وهذه الجملة الإخوة يعني اختلفوا هل تكون قبل اللعان أو بعد، لأن قد يكون بعض الأحاديث فيها إجمال، لكن يعني كما ذكر ابن حجر حديث ابن عباس يعني فيه ما يؤيد أن هذا قبل اللعان من باب التخويف والوعظ. قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال الله يعلم أن أحدهما كاذب فهل منكما تائب، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، فقال هلال والله إني لصادق إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن هذا من باب الوعظ والتذكير قبل اللعان. هنا في قول لا سبيل لك عليها أيضا من آثار اللعان، أولا الفرقة، ثم الأمر الثاني التحريم المؤبد، التحريم المؤبد، فاللعان يحصل به تحريم مؤبد لا يمكن أن يراجعها أبدا. وهذا الإخوة لوجود النفرة الشديدة بينهما، يعني تصل المشكلة إلى هذا الحد، يعني مثلا امرأة تخون الزوج في عرضه ثم بعد ذلك يعني يشهد الزوج على نفسه باللعن إن كان كاذبا، وتشهد هي بالغضب على نفسها، غضب الله تعالى عليها يعني إن كانت كاذبة، تصل الدرجة إلى مثل هذا، فلا يمكن أن يجتمع بعد ذلك. ثم أيضا يعني إذا يعني حصل اللعان لابد أن يكون أحدهما كاذب، تكون حلت عليه والعياذ بالله اللعنة أو الغضب، فكيف يصاحب امرأة يعني قد غضب الله عليها أو ملعونة أو إذا كان هو كاذب كيف تصاحب زوجا، يعني شهد على نفس بلعنة الله عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة لعنت ناقة يعني لا تصاحبنا، يعني هنا يقولون لو أكذب نفسه بعد اللعان، لو تراجع بعد اللعان أكذب نفسه قال أنا كاذب، فهل يجوز له أن يرجع إليها؟ فعند الجمهور لا تحل له حتى لو أكذب نفسه، خلافا للحنفية عند الجمهور أنه لا ترجع إليه أبدا، خلافا للحنفية، وقول الجمهور هو الأقرب، كما في الحديث لا سبيل لك عليها، نقله ابن قدامة عن عمر وعلي وابن مسعود والحسن وعطاء والنخعي والزهري، فهو قول يعني أكثر الصحابة وجمع من السلف. قول حنفية قال به سعيد المسيب، لكن الذي عليه عامة السلف وجمهور الصحابة أنه لا تحل له أبدا. ولذلك جاء في حديث سهل عند أبي داود فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. طيب قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني إذا كنت صادقا فأنت قد يعني عشت معها وعاشرتها، فهذا الصداق هذا المال المهر في مقابل ما استحللت من فرجها. قال وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، لأنه يعني استحل فرجها وزاد على ذلك أنه ظلمها بالكذب، متفق عليه. فإذا من آثار اللعان لا يستحق شيئا من الصداق، وهذا بإجماع العلماء لا يستحق شيئا من الصداق، لا ترجع له مالا. لكن قالوا إن كانت غير مدخول بها، إن يصح أن يلاعنها إن كانت يعني إلى الآن ما دخل بها، فإذا كان ما دخل بها فلها نصف الصداق وله النصف الآخر كما في يعني عموم الآية. وهذه أو يعني هذه رواية عند الحنابلة، وهذا قول يعني الحسن بن جبير وقتادة، وهذا مذهب المالكية أيضا، هنا يكون لها نصف الصداق ويكون له النصف. رواية أخرى عند الحنابلة أنه لا صداق لها. كذلك الإخوة من الآثار المترتبة على اللعان التحاق الولد بالملاعنة، التحاق الولد بالملاعنة، وإن كان هذا يعني ما ذكر هنا، لكن يعني هذا جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وبين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وألحق الولد بالمرأة حتى يعني جاء في بعض الأحاديث أنه يدعى فلان بن فلانة، فقال وألحق الولد بالمرأة، فالتحاق الولد بالملاعنة. ثم الأثر الخامس ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها، ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها أيضا، هذا يعني جاء في حديث سهل في الصحيحين عن الزهري رحمه الله. قال فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. فهذا يعني جاء أيضا عن الزهري في حديث سهل في المتفق عليه. كذلك يذكرون مسألة إن أراد نفي الولد عنه هل يشترط أن ينص على نفي الولد في اللعان؟ يعني إذا حصل لعان هل يشترط إذا أراد نفي الولد أن ينص على هذا أو لا؟ فعند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لا بد من نفي الولد في اللعان. قالوا لأن غاية ما في اللعان أن يثبت زناها، وذلك لا يوجب نفي الولد. يعني قد يكون ولدت ولدا مثلا، و يعني هو لم ينفه عن نفسه لأنه مثلا ما يدري هذا الولد منه أو من غيره مثلا، فهنا يعني إذا فقط مجرد لاعن هذه المرأة لا يثبت نفي الولد هنا. فإذا أراد نفي الولد لا بد أن ينص على هذا في اللعان، لا بد من نفيه في اللعان. ولهذا يعني حتى لو يعني مثلا لو ثبت عليها أنها زنت هذا لا ينفي الولد عن الأب، الولد للفراش هذا هو الأصل، فإذا أراد أن يدفع هذا الأصل لابد أن يذكر هذا في اللعان. وهذا يعني الذي جاء في الأحاديث مثل ما جاء في حديث ابن عمر قال فانتفى من ولدها، فانتفى من ولدها. وأيضا عند البخاري في حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه لا يشترط لأن لم يذكر في حديث هلال، لكن يعني الحديث الأخرى ذكر فيها هذا الأمر. نعم. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو الذي رماها به. متفق عليه. طبعا هنا الحديث يعني رواه مسلم ولم يروه البخاري، فإذا نقول هذا الحديث حديث مسلم. ثم يعني كما ذكر المحقق أن ابن حجر رحمه الله لعله تصرف في لفظه، فهذا أيضا في قصة هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به، يعني كانت حاملا، فإن جاءت به أبيض سبطا يعني مسترسل الشعر قضيء العينين يعني محمر العينين فاسد العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل يعني كأن يعني به كحل، جعدا يعني شعره يعني غير مسترسل، حمش الساقين يعني دقيق الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. فهنا يعني هذا الحديث يعني فيه أن الشبه لا اعتبار به في مسألة اللعان، وكذلك الفراش الشبه لا يؤثر ولا اعتبار به في اللعان والفراش. لأن الشبه الإخوة يعني أمره ضعيف لا يقاوم مسألة الفراش واللعان. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، كما جاء في البخاري قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني لأن الأمر قد يكون هنا يعني لما جاء الولد يشبه يعني الذي رمي بالزنا، كأن هذه قرينة، لكن القرينة ما تثبت أمام يعني دليل شرعي من الملاعنة مثلا، أنها شهدت يعني على نفسها حتى بغضب الله عليها في المرة الخامسة إن كانت كاذبة، فلا يمكن أن ترد هذه الشهادة لأجل مجرد شبه. فلهذا قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني بإقامة الحد عليها. لكن والشبه يعتبر إذا لم يكن هناك مرجح، إذا لم يكن هناك مرجح يعتبر الشبه، كما في يعني القيافة، كما في حديث مجزز المدلجي لما دخل يعني ورأى يعني أسامة يعني بن زيد وأباه، رأى قدميهما فقط، فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض أو لمن بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فاعتمد على الشبه هنا، لأن يعني أصلا هو على الأصل من باب الاستئناس، باب التأييد. وكذلك يعني إذا لم يكن هناك يعني دليل مرجح فيلجأ إليه. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. الحديث هو من رواية سفيان عن عاصم بن كليب عن كليب بن شهاب يعني أبيه عن ابن عباس. وكليب بن شهاب يعني ليس مشهورا بالرواية عن ابن عباس، تفرد به مثل هذه الزيادة. وكذلك عاصم بن كليب يعني قال أبو حاتم صالح، قال الإمام أحمد لا بأس به، ف يعني ينظر. يعني يستأنس بمثل هذا لأنها قصة قد يعني ينقل فيها بعض الأمور، والله أعلم. فهذا الإخوة فيه استحباب المبالغة في تخويف الملاعن عند الشهادة بالخامسة، قال إنها موجبة يعني توجب اللعنة إن كان كاذبا. وكذلك عند الشافعية والحنابلة يستحب أن تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة إذا أرادت أن تشهد الشهادة الخامسة، هذا كله من باب الرحمة بهما. قالوا عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فهنا كما تلاحظ هذا يعني طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الطلاق الإخوة وقع بعد اللعان، هذا الطلاق وقع بعد اللعان فلا عبرة به، يعني كأنه لا وجود له، لأن الفرقة حصلت بماذا؟ باللعان أصلا، فهذا الطلاق لا عبرة به. وكأنه يعني ظن أن اللعان يعني لا تحصل فيه الفرقة إلا إذا طلق بعده، أو أن يكون من باب يعني تأكيد الفرقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يعني به، ولهذا لا يعني يدل على جواز جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد كما هو مذهب الشافعية، والجمهور على تحريم هذا، فهذا حصل بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة إخوة اللعان عند جمهور العلماء يعتبر فسخ خلافا للحنفية الذين قالوا هو طلاق، واستدلوا يعني هذا الحديث، لكن كما عرفنا هذا كان بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة وقعت باللعان فهو فسخ، لأنه يوجب التحريم المؤبد، فكيف يكون طلاقا يعني؟ ثم هو أصلا لم ينوي به الطلاق ولا يعني هو في حقيقته طلاق، لكن عند جمهور العلماء كما سأتي معنا في باب العدة أن عدة الملاعنة كعدة المطلقة، يعني عدتها 3 قروء مثل عدة المطلقة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجال وثقات، وخرج النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها، وبمعنى غربها يعني طلقها، تكون يعني غريبة وبعيدة. قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. هذا الحديث الإخوة لا يثبت، حديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل، ليس له أصل، يعني المقصود ليس له أصل صحيح، يعني ليس له سند صحيح، وإلا له أسانيد لكنها لا تثبت. هذا الحديث الإخوة بالنسبة للسند يعني هو جاء من طريق الحسين بن واقد عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس، الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس. الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس كما عند أبي داود والنسائي. والحسين بن واقد وهو إن كان صدوقا لكن قال الإمام أحمد في أحاديثه زيادة لا أدري إيش هي، هكذا قال أحمد في أحاديثه زيادة لا أدري إيش هي، فهذا الراوي يعني عنده أخطاء. نعم. يعني أذكر كان في باب الأضاحي كان من أخطائه أنه يعني هو تفرد بحديث أن يكون الإبل عن 10 أو كذا، فأيضا هذا من رواية الحسين بن واقد. ثم يعني الطريق الآخر جاء من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس. وخالفه هارون، خالف عبد الكريم في رواية هذا الحديث هارون بن رئاب فرواه عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير مرسلا بدون ذكر ابن عباس. وهذه الرواية يعني رواها عن هارون سفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد، سفيان وحماد بن سلمة. عن هارون يعني الثقات يرون هذا الحديث من طريق هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير مرسلا. قال النسائي رحمه الله هذا حديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه. فالآن المقارنة عندك بين يعني هارون بن رئاب وعبد الكريم بن أبي المخارق، لأنهما رويا عن نفس الرجل عبد الله بن عبيد الله بن عمير واختلفا، فعبد الكريم يجعل الرواية موصولة عن ابن عباس وهارون يجعلها مرسلة. قال وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم، عبد الكريم بن أبي المخارق فيه ضعف، فإذا عندك مرسل. هذا المرسل لعله هو الصواب، وحديث الحسين بن واقد لعل سنده يعني خطأ من أصله، فيرجع السند في حقيقته إلى المرسل، وما ندري هذا المرسل يعني من مرسل عبد الله بن عبيد الله بن عمير، يعني ليس من مراسيل كبار الصحابة حتى يعني يستأنس به أو كذا، فيكون ضعيفا، الله أعلم أخذه ممن. فإذا هذه القصة لا تثبت. ثم الإخوة يعني معنى الحديث إن يعني على فرض تصحيحه أو يعني روايته، الذي عليه أكثر العلماء أن قول الرجل هنا إن امرأتي لا ترد يد لامس يعني تطاوع من أراد منها الفاحشة، تطاوع من أراد منها الفاحشة، يعني هذا كناية عن الفجور، كناية عن الفجور. هذا تفسير الخلال ويعني أبو عبيد والنووي، والعرب تكني بذلك عن الزنا، لا ترد يد لامس يعني الزنا. طبعا بعضهم ذكر أنها مسرفة في المال، وبعضهم ذكر أنها ليس عندها حشمة، لكن هذا جاء يعني عن المتأخرين. أما الذي عليه يعني العلماء المتقدمون أبو عبيد والخلال وأيضا هذا رجح النووي وغيره، أن المقصود هنا الكناية عن الفجور والزنا. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمتع بها يعني دفعا لأعظم الضررين، لعله يعني يرجو صلاحها، هكذا يعني يحمل إذا قيل فأمسكها مع هذا الحال، يكون هذا من باب يعني أنه يرجو صلاحها ولعلها تتوب، وهذا أعظم يعني في أو يعني يدفع أعظم الضررين في حقه، لأنه ربما يعني لا يستطيع فيقع أيضا هو في الزنا إذا ترك هذه المرأة. لكن كما عرفنا الحديث من أصله ضعيف ولا يثبت، والأصل إخوة يعني عقد الزنا أو عقد النكاح لا ينفسخ بالزنا، وهذا كما قال ابن قدامة في قول عامة أهل العلم، عقد النكاح لا ينفسخ بالزنا، يعني إذا زنت المرأة لا ينفسخ عقد النكاح، لكن يعني نكاح الزانية كما تعرفون يعني مسألة فيها خلاف، هل يجوز الرجل أن يتزوج امرأة زانية؟ فمذهب الإمام أحمد، وهذا روي عن جمع من الصحابة عن علي بن مسعود وعائشة والبراء وهو قول قتادة وإسحاق، أنه لا يجوز، لا يجوز نكاحها ولا أن يبقى معها، وهذا العمدة في قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهذا هو الأصل أنه لا يجوز، ولأنها يعني تدخل عليه ولدا من الزنا وتدنس فراشه، فلا يجوز، خلافا لي يعني باقي المذاهب، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، إلا إذا حصلت توبة طبعا، إذا تابت هذه المرأة أو تاب الرجل فيجوز يعني أن يتزوج، لكن مع عدم حصول التوبة فلا يجوز الزواج. وفي هذه الحالة الإخوة يعني يعني كما عرفنا في اللعان يعني يعني متى هذا، وإن كان ممكن مر معنا في البداية في أول الدرس لكن ممكن نلخص هذا، يعني متى يجوز للرجل أن يقذف امرأته بالزنا؟ فكما عرفنا إذا رأى الزنا محققا أو أقرت على نفسها مثلا، فهنا يعني له أن يقذفها بذلك، وإذا كان هناك ولد من الزنا هنا يجب عليه أن ينفيه، هنا يجب عليه أن ينفيه، يلزمه نفي الولد كما عرفنا عن طريق اللعان. وكذلك إن يعني ثبت زناها، يعني رآها مثلا أو، ولكن ليس هناك ولد بينهما، ليس هناك ولد بينهما، فهنا الأحسن أن يطلق هنا. يعني هنا مثلا رآها أو غلب على ظنه فجورها، رآها تدخل على فلان ويدخل عليها ويخلو بها، فغلب على ظنه فجورها، فهنا أيضا له أن يقذفها. لكن الأحسن قالوا يعني بدل أن يقذفها، لماذا يلجأ إلى القذف؟ هنا يطلق ما دام ما فيه هناك يعني ولد ولا شيء، فيسر عليها يطلقها، وهنا ليس هناك ولد يحتاج إلى نفيه. أما في غير هذه الحالات إذا جرت شكوك أو غير ذلك، فهنا يحرم قذفها. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني ولد زنا، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، يعني كما قد يحصل يعني ينفيه باللعان وولده وهو كاذب في هذا، قال احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين، يعني كما يعني فضحها في الدنيا ويعني لعنها في الدنيا، فكذلك يفضحه الله تعالى. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. والحديث يعني ضعيف في سنده، عبد الله بن يونس يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الله بن يونس مجهول الحال. وكذلك يعني هناك رواية أخرى أيضا يحيى بن حرب مجهول يروي عن سعيد. تلاحظ أن يعني هنا مجهول مع مجهول، لماذا لم يعني يقوي بعض العلماء هذه الرواية؟ لأن سعيد المقبري الإخوة يعني إمام مكثر، له تلاميذ أئمة، فكون يعني يتفرد عنه مجاهيل ب يعني مثل هذه الزيادات في هذه القصة، فهذا يعني يدخل يعني الشك في روايتهما، فما يصلح هنا يعني أن تقوي رواية المجهول برواية المجهول الآخر. وأيضا له شاهد ضعيف، نعم، فيه والد وكيع بن الجراح أيضا تفرد بالرواية عن أبيه، هذه التفردات يصعب يعني التقوية بها، تفردات الرواة يصعب التقوية بها لأنها تدل على يعني نكارة. قال وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. أيضا في سند مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، قال ابن حجر التقريب ليس بالقوي، تغير في آخر عمره، لكن يعني ذكره البيهقي بسند آخر حسنه يعني ابن حجر رحمه الله تعالى، هو بنفس معنى هذا الأثر، يعني أنه قضى في رجل، أن عمر قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر رضي الله عنه فجلده 80 جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها، ثم ألحق به ولدها. فإذا يعني هذا الأثر علو يقوي الأثر الآخر، فيكون المعنى صحيح: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه بعد ذلك. يعني هنا لا يصح الرجوع عن الإقرار بالولد، هذا الحكم المستفاد من هذا القضاء العمري، لا يصح الرجوع عن الإقرار بالولد. لماذا؟ لأن النسب يحتاط في إثباته، النسب يحتاط في إثباته، فإذا ثبت فلان أقر أن هذا ولده فبعد ذلك لا يصح الرجوع عن هذا الإقرار. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ويقصد ماذا؟ كما جاء في رواية مسلم ذكر ابن حجر وهو يعرض بأن ينفيه، يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه، لأنه لا يشبه الوالد ولا الأم، لهذا قال ولدت غلاما أسود، يعرض يعني بنفيه. فانظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لك من إبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل القياس ضرب المثل، هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها هل فيها من أورق؟ الأورق يعني سواد لكن ليس يعني بخالص. قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. فقد يتأثر يعني هذا بأجداده في لونه، كذلك الولد. فإذا يعني هنا ذكر هذا الحديث ضمن حديث اللعان ليبين أن يعني لا يجوز أن يعني يكون اللعان راجعا إلى يعني الشبه أو الشك بمجرد يعني عدم شبه الولد لوالديه، فهذا يعني لا يجوز. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن التعريض بالقذف ليس قذفا، ويعرض بأن ينفيه، فالتعريض بذلك لا يعتبر قذفا. وقال امرأتي ولدت غلاما أسود، لكن ما قذفها مباشرة وقال هي زانية أو هذا ليس بولدي، فهذا لا يعتبر قذفا، هذا عند جمهور العلماء. عند المالكية قالوا إن كان مفهوما يجلد يعني حد للقذف، يعني عندهم شوي تشدد في هذا واحتياط، قالوا إن كان مفهوما يجلد. أما عند الجمهور فالأصل في هذا أنه لا يعتبر قذفا إلا إذا يعني قذف صراحة، الله أعلم. وهذا الإخوة يعني يدلنا على الاحتياط في الأنساب، فمخالفة اللون مثلا لا يجوز بها أن ينفي الرجل ولده عن نفسه، هذا بالإجماع يعني حكاه ابن رشد. طبعا هنا أيضا ذكر ابن حجر، وهذا ذكر ابن قدام أيضا في المغني، إن كان هناك قرينة مع اختلاف اللون، يعني لا يعتمد على اختلاف اللون وحده، لكن هناك قرينة مع اختلاف اللون، يعني كانت امرأة متهمة أو يعني اشتهر عنها بالفاحشة أو كذا، ورأى أيضا يعني أن اللون مختلف مثلا، فهناك رواية عند الحنابلة وجه عند الشافعية أنه يجوز النفي، يجوز أن ينفي ولده يعني باللعان إذا وجدت القرينة. نعم.
نفي الولد لو استخدم العلم الحديث.
نعم.
أقرب الولد ثم بعد ذلك في الأوساط الحديثة هاي نفهم الولد.
نعم. ولو ابتداء يعني الأصل أن لا يفتح هذا الباب يعني في الأنساب، يعني مجرد شك فيذهب إلى الفحص في العلم الحديث، الله أعلم. يعني تذكر قصص في هذا عجيبة، يعني واحد يعني أجرى اختبار على أولاده وأسرته فرآهم كلهم ليسوا بأولاده، يعني شيء عجيب، فما تدري الله أعلم كيف يكون. فالإنسان ما يلجأ إلى هذا إلا يعني في حال القضاء والمشاكل التي يعني كانت اشتدت. بالنسبة لهذا ممكن يكون قرينة، يعني يكون قرينة يعني مثل ما ذكروا هنا، إذا كان هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أن يعتبرون اختلاف اللون قرينة أو يعني مع القرينة يعتمدون عليه في نفي الولد إذا وجدت قرينة، فنقول يعني هذا ممكن يكون قرينة، أما أن يعتمد عليه فقط فهذا يعني فيه صعوبة، يكون قرينة مع أشياء ثانية إذا كانت بالفعل يعني أشياء مريبة في الزوجة، ثم يعني لجأ إلى هذه الطريقة وبالفعل كان الأمر يعني مختلفا، فيمكن أن ينفي الولد. الله أعلم. طيب أخذ شيء من باب العدة. قال: باب العدة والإحداد. والعدة من العدد والإحصاء، لأن المرأة تعد الأيام أو الأقراء، ويقولون في الاصطلاح معنى العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد فراق زوجها، اسم لمدة تتربص بها المرأة يعني تنتظر بها المرأة عن التزويج، ما تتزوج في هذه الفترة بعد فراق زوجها، بعد فراق زوجها. والعدة الإخوة يعني واجبة بالإجماع، كما قال الله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والآيات الواردة فيها، وأمر بإحصائها، قال: وأحصوا العدة. لأن الإخوة هذا الباب باب خطير جدا، تترتب عليه أحكام مهمة جدا، يعني العدة ترتب عليها صحة النكاح وعدمه والميراث، ويعني يعني أمور يعني ترجع إلى كذلك يعني نسبة الولد، ف يعني أمرها خطير جدا. هذا الله تعالى قال: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هي واجبة بالإجماع، بالنسبة للمطلقة قبل أن يمسها زوجها هذه لا عدة عليها بالإجماع، أن يخرج من النساء من المطلقة التي لم يجامعها، لم يدخل بها زوجها غير المدخول بها، لا عدة عليها. ثم قال تعالى: الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني الحكمة هنا لا توجد. والحكمة من العدة، لماذا تنتظر المرأة هذه المدة بعد يعني فراق زوجها؟ لها حكم كثيرة بحسب يعني أنواع العدة. فمن الحكم براءة الرحم، وهذا الأصل في العدة، براءة الرحم، براءة الرحم. ولذلك في عدة الحامل بمجرد أن تضع خلاص تنتهي العدة، حتى لو مات عنها زوجها ومر عليها يوم وضعت تنتهي عدتها، خلاص الأمر يعني تماما اتضح. فبراءة الرحم هذا يعني الأصل في تشريع العدة. ثم أيضا يعني من الفوائد لهذه العدة والحكم تعظيم شأن الزواج، تعظيم شأن الزواج، وأن عقد الزواج ليس كباقي العقود ينتهي مباشرة، بل يعني له توابع. كذلك قالوا تطويل زمن الرجعة، لعل الزوج يندم، تطويل زمن الرجعة في عدة يعني الرجعية. كذلك قالوا قضاء حق الزوج وإظهار التأثر بفقده في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، في قضاء لحق الزوج وإظهار التأثر به. قبل أن نقرأ الإخوة لو نذكر يعني المعتدات يعني باختصار، كما ذكر ابن قدامة قال: المعتدات يعني هناك معتدة بثلاث أنواع في الشرع: المعتدة بالحمل، المعتدة بالحمل، فهذه عدتها متى؟ وضع الحمل، وهذا مطلقا. سواء يعني طلقها زوجها أو مات عنها أو كانت الفرقة بفسخ، كانت حرة، كانت أمة، كانت مسلمة، كانت كافرة، عدتها بوضع الحمل. طيب النوع الثاني من تكون عدتها بالقروء، من تكون عدتها بالقروء، وهي من المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وسيأتي يعني الخلاف القروء، هل هي الأطهار أو الحيض. هنا الإخوة أيضا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني قاعدة مهمة هنا، قال كل فرقة بين زوجين فعدتها، طبعا يعني أقصد ما تكون الوفاة، يعني فرقة بين زوجين حيين فعدتها عدة الطلاق. كل فرقة بين الزوجين في الحياة الأصل أن تكون عدتها عدة الطلاق. مثل إيش؟ قال سواء كانت بخلع. الخلع تقدم معنا وأن الصحيح في الخلع أنه ماذا؟ طلاق. وعلى هذا عند جمهور العلماء، ثم أيضا يترتب على هذا أن عدة المختلعة أيضا كعدة المطلقة، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم كما عرفنا، هذا مر معنا في الخلع. قال أو لعان، كانت سواء كانت بخلع أو لعان، فكذلك الملاعنة بعد اللعان تعتد 3 قروء كعدة المطلقة. وروي عن ابن عباس أنه قال 9 شهور، لكن يعني هذا خلاف عامة العلماء. قال أو رضاع أو فسخ بعيب، يعني إذا قالت امرأة أنا أرضعتكما فهذه المرأة تعتد عدة المطلقة. كذلك الفسخ بعيب أو إعسار أو اعتاق أو اختلاف دين، أسلمت مثلا أو غيره، في قول أكثر أهل العلم. فهذا الذي عليه عامة العلماء، كأنهم يعني يقيسون الأمر على الفرقة الأصلية في هذا، وهي فرقة الطلاق، والله أعلم. طيب النوع الثالث من تعتد بالشهور، وهي من خلينا نأخذ الشيء الواضح أول شيء، مثل ما ذكر الله تعالى في الآية واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم يعني شككتم في حكمهن فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فعندنا التي لم تحض الصغيرة يعني لم تحض، أو الكبيرة التي يئست انقطع عنها الحيض. فعندنا الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض ولا تحيض، فهذه عدتها بالشهور 3 شهور. كذلك ذكر أخونا أن المستحاضة، نعم المستحاضة طبعا يقولون فيها تفصيل، إذا كانت الاستحاضة يعني تتبين فترجع إلى القروء، أما إذا كان الأمر يعني لا يتبين فترجع إلى الشهور. كذلك من يعتد بالشهور وتوفى عنها زوجها كما في الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طبعا متوفى عنها زوجها يشترط حتى تعتد بالشهور أن تكون إيش؟ غير ماذا؟ غير حامل. إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، لكن ما تكون غير حامل. طيب وكذلك المتوفى عنها زوجها، هنا نلاحظ أن تعتد بالشهور كما عرفنا، هذا الشرط الوحيد، تكون غير حامل سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده. ننتبه هنا، قبل الدخول أو بعده. قلنا هذا، قلنا إذا كان يتميز تعتد بالقروء. نعم. فإذا المتوفى عنها زوجها، يعني المقصود هو المتوفى عنها زوجها الإخوة، يعني قبل الدخول أو بعد الدخول، لأن يعني ما دام أن عقد عليها فهي زوجة له، فإذا مات عنها فتدخل في هذا. كذلك من يعتد بالشهور؟ قالوا من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، يعني فجأة توقف عنها الدم ولا تدري، وهي ليست من يعني هذا، قالوا تأخذ حكم اليائسة. فحكم عمر رضي الله عنه فيها أنها تعتد سنة كاملة، هذه أطول عدة تقريبا، تعتد سنة كاملة. قالوا تعتد 9 أشهر للحمل، الاحتمال يعني وجود حمل، و3 أشهر يعني فإن لم يستبين الحمل فتكمل 3 أشهر لليأس، تنتقل إلى يعني عدة اليأس من المحيض. هذا قضاء عمر والله أعلم. طبعا الآن مع وجود الأجهزة وكذا، هل يقال أن إذا يعني تأكدنا من عدم وجود الحمل من البداية فخلاص لماذا تطول عليه المدة وتعتد عدة مثلا اليائسة 3 أشهر فقط؟ هذا يعني له وجه طبعا. كذلك الإخوة، من الفوائد هنا أن العدة تبدأ من يوم يعني موت الزوج أو طلاقه، وإن لم يصلها الخبر. العدة يعني تبدأ من يوم يعني موت الزوج، من الساعة التي مات فيها أو طلقها، وإن لم يصلها الخبر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه عامة الصحابة، خلافا لي يعني ما يروى عن علي والحسن وقتادة أنهم قالوا يعني يوم يأتيها الخبر تبدأ بالعدة، لكن الذي عليه عامة الصحابة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجمع من التابعين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أن العدة تبدأ من يوم موته وإن لم يصلها الخبر. فمثلا لو أن الخبر تأخر عنها 2 أو 3 أيام أو 1 أو 2 شهر، فهذا كله محسوب في العدة، محسوب من العدة، فتكمل فقط مثلا 1 شهر وكذا وتنتهي عدتها مثلا. كذلك الإخوة، يعني من الفوائد هنا أنه لا يلفق بين العدد، لا يلفق بين العدد، وإنما تتحول المرأة من عدة إلى عدة، فلا يلفق بينها. فمثلا يعني صغيرة لم تحض، ثم يعني طبعا طلقها زوجها مثلا فاعتدت بالشهور، كملت 1 شهر ثم حاضت، فتنتقل إلى ماذا؟ إلى القروء، نعم تتحول إلى القروء، هذا بالاتفاق. كذلك مثلا مثلا اعتدت بالقروء ثم يئست، فتتحول إلى ماذا؟ إلى الشهور، إلى الشهور 3 أشهر، هذا عند جمهور العلماء. كذلك مثلا رجعية، امرأة طلقها زوجها اعتدت ب3 قروء، مر عليها قروء مثلا ثم مات عنها الزوج، يعني مر عليها قرؤين أو قرآن مثلا حيضتان أو طهران ثم مات عنها زوجها الذي طلقها، فتنتقل إلى عدة ماذا؟ الوفاة، تنتقل إلى عدة الوفاة، نعم، لأن هذا الزوج ماذا يعتبر؟ إيش يعتبر؟ زوجها، ما دامت في يعني في العدة فهو زوجها، وهذا بالإجماع. طيب امرأة بائنة، يعني كذلك الطلاق البائن، طلقها الطلقة الثالثة، وقلنا البائنة إيش عدتها أيضا؟ 3 قروء، يعني كما قلنا في القاعدة التي ذكرها ابن قدامة، كل فرقة بين الزوجين. طيب ثم مات عنها زوجها، هل تتحول من القروء إلى عدة الوفاء أو لا؟ لا تتحول هنا، لأنه ماذا؟ هذا ليس زوجها، هذا ليس بزوجها، يعني لأن المرأة ما دامت في الطلاق الرجعي فهذا زوج لها، بعولتهن أحق بردهن في ذلك. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فهذه العدة نعم لاستبراء الرحم، لكن ليست يعني ما تكون يعني زوجة له، فما تتحول هنا. طيب امرأة مثلا اعتدت بالقروء أو الأشهر ثم تبين أنها حامل، فواضح أنها تتحول إلى عدة الحمل وهكذا، فيحصل هذا الانتقال من عدة إلى عدة وما يكون هناك تلفيق بين العدد. نعم. كيف؟ لا قلنا ترى ما في هذا ما. إيه لا ما تحسب، ترى هو هذا المعنى. أيوة معنى عدم التلفيق يعني أن تعيد من أول الحسبة، يعني مثلا مثل ما ذكرنا إذا واحدة مثلا كانت تحيض يعني اعتدت بالأقرى ثم يعني مات عنها زوجها، فتبدأ 4 شهور يعني من البداية وعشر أيام وهكذا، ما كانت تحيض اعتدت شهر شهرين ثم حاضت فتنتقل إلى حساب جديد 3 حيض جديدة وهكذا. نعم. طيب ما قرأنا شيء من الحديث ما أدري. طيب الحديث الأول قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية، طبعا سبيعة تصغير سبعة أنثى الأسد، سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها بليال، زوجها سعد بن خولة كما جاء في الروايات، ومات في حجة الوداع، في رواية أنه قتل لكنها شاذة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين، كما يعني قال لها طبعا أبو السنابل لما يعني هي تجملت الخطاب وخطبها أبو السنابل فأبت أن تنكحه، قال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، فقال وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، طبعا هذا فيه خلاف كما في رواية 10 ليالي 40 ليلة، مثل هذا الخلاف في الروايات لا يضر، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، ما دام أنها يعني وضعت حتى لو كانت في النفاس يجوز لها عقد النكاح، وهذا عند كافة العلماء خلافا للحسن والشعبي، قال عمر لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد لحلت، قال غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر، هذا واضح بالإجماع، فإذا عدة المرأة التي يعني مات عنها زوجها وهي حامل فهل تعتد 4 شهور أو بوضع الحمل أو إلى أبعد الأجلين؟ الذي عليه الإخوة يعني عامة العلماء أنها يعني أن عدتها تكون بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة حتى لو ما مر إلا يوم أو يومين، فهنا الآية ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا الحديث يخصص الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فلماذا قدمنا الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن على يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ ما الذي دلنا على هذا تقديم الآية التي في سورة الطلاق على التي في سورة البقرة؟ الحديث، حديث سبيعة هو الذي بيّن لنا هذا، فحديث سبيعة يبين هذا، ثم أيضا هذا الذي يرجحه أيضا الإخوة أن حديث سبيعة كان في آخر الأمر لأنه كان في حجة الوداع، يعني مات زوجها في حجة الوداع، ثم كذلك هذا فهم عامة العلماء خلافا لعلي رضي الله عنه وابن عباس، وطبعا علي هذا جاء عنه بوجه منقطع، وابن عباس روي عنه أنه رجع عن هذا، وكذلك الذي يدل على هذا أن يعني عطاء وعكرمة وجابر بن زيد هؤلاء من تلاميذ ابن عباس يقولون كما يقول الجمهور. ثم كذلك يقولون عموم الآية وأولاة الأحمال أقوى من عموم الآية الأخرى. لماذا؟ لأن الآية الأخرى العموم مستفاد من قول ماذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا نكرة. في سياق الإثبات فهذه تفيد العموم أحيانا وما تفيده في بعض الأحيان، قد يستفاد من الجمع هنا مثلا، لكن عموم قول وأولاة الأحمال هذا أقوى، أولاة الأحمال يعني من الاسم الموصول أقوى في العموم، ثم هو مضاف مضاف إليه وأولاة الأحمال فهذا أقوى في العموم. ثم أيضا المقصود الأصلي الإخوة من العدة براءة الرحم، وهذا أمر يعني محقق هنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى، نعم يعني الطلاق، طبعا سورة النساء القصرى يعني الطلاق، بعد الطولة، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم، فإذا عرفنا أنها تعتد بوضع الحمل. وهنا أيضا يقول العلماء أنها يعني متى يعني أو إذا وضعت مثلا متى يعتبر هذا يعني حمل؟ فقالوا لابد أن تضع ما فيه خلق الإنسان، ما في صورة الإنسان. طبعا إذا يعني أسقطت نطفة أو علقة ما فيها شكل الإنسان فهذا لا يعتبر يعني حمل، وتكون عدتها 4 أشهر و10 مثلا. لكن متى يعتبر أنها يعني يكون لها حكم يعني الحامل؟ إذا أسقطت ما فيه خلق الإنسان. طبعا هو في الغالب طبعا عند العلماء الأولين يقولون هذا يكون في طور المضغة، يعني بعد 80 يوم، يعني 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40، يعني بعد العلقة بعد 80 يبدأ طور المضغة مخلقة وغير مخلقة. لكن أيضا يعني كما ذكر ابن قدامة في المغني يعني ذكر أحوال 5 كلها ترجع إلى تبين خلق الإنسان، فنقول هذا يرجع فيه إلى تبين خلق الإنسان إذا حتى لو كان هذا قبل يعني 80. وهذا هو الذي يحصل الآن، يعني هو في العلم الحديث يقولون يعني يحصل التشكل يعني قبل 80 بكثير، يعني تقريبا 50 يوم يكون قد تشكل الجنين في بطن أمه تشكلا واضحا. فالمهم إذا تبين ما في خلق الإنسان فيكون هذا يعني تعتبر أنها حامل وولدت. والعدة هنا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، قيل لابن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيها ينفخ الروح. واليوم يعني في العلم الحديث يذكرون شيء من هذا، أن في الشهر 5 يعني تشعر المرأة بحركة الجنين، حركة واضحة، القلب قد يعني يكون نبض القلب قبل هذا بكثير، لكن الحركة سبحان الله ما تتبين إلا في الشهر 5، يعني بعد 4 أشهر تبدأ يعني يبدأ نفخ الروح، الله أعلم في هذه العشر. فجعلت يعني 4 أشهر و10 حتى يكون تماما هل هي يتبين هل هي حامل أو لا، الله أعلم. لعلنا نقف هنا الإخوة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو تنبيه بس، هو في الأسبوع الماضي نكمل درس البلوغ، لأن في دورة بس تكون صباحية فقط، والدورة أيضا ما تكون يوم السبت. يعني بعض الإخوة طلب دروس زيادة في الإجازة فطلبوا وقت الصباح فقط، فتكون من الساعة تقريبا 8:30 تقريبا إلى الساعة 12 إن شاء الله، من الأحد إلى الخميس أسبوعين يعني تقريبا، لا الأسبوع القادم إن شاء الله يكون في مقدمة ابن تيمية وتجريد التوحيد وكتاب التمييز لمسلم، يعني ثلاث كتب إن شاء الله. والله كل مرة نقول نشوف لنا شيء، لكن إن شاء الله لعلنا ننظر في شيء إن شاء الله. إيه الله يعني قال يقال من باب التوكيد يعني، لأن حتى في العلم الحديث يذكرون هذا أن